أسمعت أيها الشاب؟ إن كنت تريد الوصول إلى حميراء عليك أن تصبح يهوديا.
وماذا لو أسلمت حميراء؟
إذا ما اعتنقت الإسلام حميراء فلا بد لها أن تهجر قومها وقبيلتها. حميراء، أسمعت يا أخت الصحراء؟ الخيار لك أنت. هل أنت مستعدة لأن تسلمي؟ هذا يعني لا.
إن السكوت لهو علامة القبول، وهي لم تجب أيها الشيخ.
أيها الشاب، النساء يتبعن المحبة. وإن كنت لا تعلم فالحب هو مفتاح دين المرأة. أنت ضيفي هذه الليلة. صباح الخير أيها العاشق، هل نمت جيدا؟
الويل لي، لم أنهض لصلاة الصبح، لما لم تقذني؟
إن معبودك هو في الواقع صنم كاذب وشرير، وعليك أن تصلي له دائما يا شوذب. يا لهذا العالم المليء بالحب والعشق. أنا الآخر أيضا ابتليت بالعشق في عمر الشباب، وسأقول بصراحة لابد وأنك ستسهو عن صلاة ظهرك وعشائك، فالمعشوق المرئي أكثر تجبرا من المعشوق غير المرئي.
سأفقد عقلي وصوابي يا شمعون، فقد توقف عقلي عن التفكير. لست أدري حين فررت من مدينة التزوير والرياء إن كنت قد سافرت نحو الموت أو نحو الكمال. ها هنا التيه والعشق، وهنا القبيلة اليهودية. إلهي، أهذه عقوبة الكفر أم هي جزاء الإيمان؟
المسألة ليست معقدة يا ولدي. إن الإعراض عن النساء هو من سنن الرهبان، لأنهم يعتقدون أن القلب هو بيت عشق الرب، وحيث تحل المرأة فالله يرحل. ولكي يثبتوا ويؤكدوا معتقداتهم يتخذون من عيسى الناصري لهم مثلا، فلأنه كان عاشقا لله لم يتخذ زوجة له. لكنك لست مسيحيا، فأنت مسلم. وهل كان نبيك القرشي يهرب من النساء؟ لا، فالمرأة ليست أبدا شيطانا لتخشى منها على إيمانك. وإذا ما كنت مكانك لرضيت دون تردد بأن أكون يهوديا، فبحسب ما قلته فإن موسى ومحمدا هما رسولا إله واحد.
إنك تشبه يهود بني إسرائيل يا شمعون. متى أرى يهوديا حكيما وعادلا واحدا يتبع فعلا القول الحق؟ أتريد أن تسلبني ديني أيها الثعبان؟ هيهات.
إنما أردت أن أقوم بمساعدتك أيها المجنون، فإنك لا تستطيع الفوز بوصل حميراء وأنت بهذه العقلية.
اسمع أيها الشيخ، إن أردت أن أبيع ديني لفتاة أعرابية فأنا لست بحاجة إلى من هم أمثالك.
اسمعني أيها الشاب، أي فائدة كبيرة تلك التي سيجنيها اليهود من تركك لدينك وتهودك؟
اسمع، أنا لا أتخلى عن إسلامي ولو قطعوني إربا.
إلى جهنم، كانت رائحة المحبة تفوح من حديثك ليلة أمس، وعندما رأيتك تستجدي الحب من اليهود خاضعا خاشعا وتخطب ودهم بعيدا عن كل تعصب ديني، وجد كلامك طريقه إلى قلبي، ومن أجل هذا تجادلت مع أشعل. أما الآن فلا أرى أي فرق بينك وبين أشعل، وطالما أن هناك رجالا أمثالك وأمثال أشعل فالحكم بين اليهود والمسلمين هو السيف.
لا تذهب يا شمعون، أحتاج إليك.
لقد صنت لك دمك من الهدر أيها الغبي، أفلا يعجبك؟
أعلم وأنا مدين لك، فلولاك لكانوا قتلوني.
لا تظنن أن الخطر قد زال، فالويل لك إذا ما أسلمت حميراء، فما من شك أنهم سيعملون على قتلكما معا. وبصراحة هناك سبيل آخر أمامك،
أي سبيل يا شمعون؟
أن تنسى بالكامل أمر حميراء وأن ترحل من هنا. على أي حال، فما دمت ضيفا علي فأنا مضطر لحمايتك.
يا الله، أرجو أن تسامحني على ما أدخلت به عليك أيها الشيخ، وأتمنى أن أرد لك يوما جميلك هذا. وداعا شمعون.
هل قررت أن ترحل فعلا يا شوذر؟
طبعا أيها الشيخ.
ولما تستعجل الرحيل؟
لابد من الرحيل.
وأي بد هذا؟ وأي إلزام؟ وأي جبر؟ لا تخف، لا تخف، فلو كنت تخشى أن تكون عالة على اليهود يا شوذب لكنت فعلت هذا.
يجب علي الذهاب إلى الكوفة الآن ليبايع الحسن بن علي هناك.
أنت واثق أنك لن تضل طريقك من جديد؟
أرجو ألا أضل الطريق.
قل لي، ألا تريد أن تنادي على ملاك نجاتك؟
كلا.
لكن هذا دليل عدم الوفاء.
لا أستطيع يا شمعون، لا أستطيع، إنني أخشى أن أضعف لو رأيتها فأستسلم لها وأعيش بين جماعة اليهود إلى الأبد. وداعا شمعون.
مع السلامة أيها المجنون، مع السلامة.
حميراء،
اذهب أيها الغريب.
حميراء، إنني شوذة.
آسفة، لا أعرفك.
أنت مزعجة.
ومن ماذا؟
لذهاب من دون علمي.
جئتنا أيضا من دون علمي، فلم يكن من أحد ينتظرك.
لا تلسعي مثل الأفعى أيتها الساحرة، لقد فعلت ما أستطيع. قومك يشترطون المستحيل، يريدونني أن أصبح من اليهود.
اسمع أيها العربي، لا تظن أنك تستطيع خداع فتاة بدوية وحيدة بكل بساطة وتنال منها ما تشاء. لعلك رأيت منظر أبي المشلول فاعتقدت أنك وجدت بضاعة لصاحب لها. أستطيع أن أقرأ لك ديوانا من شعر الحب والغزل الذي كتبه لي شباب بني نفير وبني قريضة أيضا، قصائد تفجر الماء من الصخر. أما أنت فلاهن ولست عاشقا.
ولما اخترت أنت الصمت عندما خيروك؟ وهل ضحيت بيهوديتك فداء للحب لأفعل أنا ذلك بإسلامي؟
لست أنا من خطبك لأسلم بشرطك وأقبله أيضا، ثم إنني لم أفقد عقلي فأجيب بما يشعل الشر، وإلا لدفعت دمي ثمنا.
أنا في الحقيقة أضحي بدمي في محضر العشق، لكنني لا أضحي بديني.
اذهب أيها العربي، اذهب، لا أحد يشتري خداعك.
لما لا تصدقين أن جرح نظراتك كان بليغا؟ هل أقدم لك قلبي في هذه اللحظة؟
لا تكن طفلا شوذب.
أقسم بالله لو طلبته مني سأفعل. حميراء، فلنهرب.
وإلى أين نذهب؟
إلى أي مكان تختارينه. إن شئت نذهب إلى الكوفة، فهناك عشيرتي وقومي، ثم أبني منزلا وأتدبر أمور حياتنا وعيشنا.
ثم ماذا؟
تصبحين زوجتي وأصبح أنا زوجك.
وبعد ذلك؟
تكونين شريكة عمري إلى الأبد.
من يناصر عليا لا يستطيع إسعادي أبدا.
جل الخالق، لا أظن أن لدى الرعاة حكمة لا نعلمها. هل ما تفضلت به هو من بنات أفكار الرعاية اليهودية؟ أنت أيضا تتحدثين عن علي كما يفعل كبار قومك من اليهود الحقودين. ما هذا التحامل والكراهية لأبي تراب؟
شوذب.
نعم.
هل أنت مغرم بي حقا؟
أنت قولي، ما معنى كل هذه المعاناة؟
مستعدة أن أهجر قبيلتي وأهلي بشرط. مهري هو بيت مال الكوفة وليس ذهبها، وإنما إدارتها. خذ، هذه دلالة العهد والوفاء.
كانت حميراء شيطانا يا مريانة، لا شك في ذلك. ولأن بغضها لعلي اختلط بدمها فقد فرقت بيني وبينه بحيلة لطيفة ثم اختفت. اللعنة عليك. اللعنة عليك، اللعنة عليك أيتها المرأة التي أثرت على علاقتي بعلي 15 عاما.
لقد أصبحت صاحب بيت المال يا شوذب. أين هي عروستك؟
العروس قد هربت يا مريانة. حميراء أرادت أن تصنع من صاحب علي خائنا ومتخاذلا، وقد فعلت. وعندما وصلت إلى مرادها تركتني مع وصمة عار على جبيني في محضر آل أمية، ولم تعد، لم تعد أبدا. ثم عدت بعد ذلك، عدت إلى الكوفة فورا وبايعت الحسن بن علي وأصبحت قائدا لإحدى كتائب جيش ابن علي. ولم تغب حميراء لحظة واحدة عن بالي وتفكيري. في المنام وفي اليقظة وفي الصلاة، بل حتى في الحرب، حميراء علمت نقطة ضعفي، وهي تعلم جيدا أن مهرها لا يجهز إلا بخيانة علي. أصبحت أنا أيضا من الخائنين للحسن بن علي. وقد كفئت على خيانة هذه كما اخترت، بأن أعمل داخل بيت مال الكوفة، فأصبحت مسؤولا عن الضرائب. ولم يمض وقت طويل حتى عرفت بأمانتي وحسن عملي عند عامة الناس وخاصتهم. في هذه الأثناء وصل صيتي إلى الشام، وعينت صاحبا لبيت مال الكوفة العام. وفي اليوم الذي رأيت فيه كتاب اختياري خازنا، أعددت العدة اللازمة من أجل أن أوصل نفسي لحميراء.
إلى أين ذهبت حميراء يا شوذب؟
لا أعلم، كانت قبيلتها قد ارتحلت. ما وجهتها؟ لا أحد يدري. وبقيت مدة سنتين أتنقل من واحة إلى أخرى ومن بادية إلى أخرى، علني أجد أثرا واحدا لحميراء، لكن من دون أي جدوى، من دون جدوى. فقد تبخرت حميراء وقبيلتها.
إن للنساء حدسا قويا. أجل، كنت أشعر أن لي منافسة، لكني لم أكن أعلم أن منافستي هي فتاة يهودية.
لقد ماتت منافستك، على الأقل ماتت في قلبي وماتت في عواطفي. لقد أعطت الفتاة اليهودية مكانها للفتاة المسيحية. شكرا لله، شكرا لله ألف مرة على جوده. أشعر أن الله تعالى ما زال يحبني إلى الآن، إذ أرسل ملاكا مثلك لإنقاذي من هذا الوضع. لقد أصبحت سببا لأن أعثر على علي في قلبي من جديد. سوف أدفن الليلة تذكار الظلال هذا في التراب إلى الأبد. هل سمعت يا مريانا؟ سوف أدفن هذا التذكار إلى أبد الأبدين. وإذا ما جاء ابن زياد فسأدفع له مفاتيح الخزانة وأصبح خادما لك ولطفلك الذي أتشوق لرؤيته يكبر بيننا أيتها العزيزة مريانا، وأتمنى أن يولد بأقرب وقت لتتم سعادتي به وبك أيتها الفاضلة.
وهل تظن أني ملأت مكانها حقا؟
وهل تشكين في هذا الأمر؟
لا.
ولم تسألين إذن؟
لا أعلم لما، فلعل غيرة النساء جعلتني أسألك هذا.
أقسم لك إنك كنت كأنفاس المسيح لدي يا مريانا. إن القلب الذي مات بسهم خيانة الفتاة اليهودية عاد للحياة من جديد بلمسة حب الفتاة المسيحية. من الليلة فصاعدا مريانا سوف أنام بسلام، فلم أعد مجبرا على إخفاء سري عن أحد من الناس، كل الناس. اليوم امحت حميراء من قلبي وعقلي ومن حياتي ومن كل عواطفي. سأذهب الآن لأتلف أثرها هذا إلى الأبد.
لا يا شوذب، أرجو منك أن تدفع إلي بهذا الأثر.
لما؟
أشعر حقا أنني أحتاج إليها.
هذه العلامة مدعاة انقباض النفس وتجلب الكوابيس. كلا مريانا، اسمحي لي أن أتلفها.
لا يا شوذب، أعدك بأن مريانا لن تجعلك تراها ثانية على الإطلاق. اسمح لي بها.
السياسة معقدة بعض الشيء. يستطيع رامي السهام الماهر أن يكون صيادا ماهرا عندما لا يخطئ سهمه الهدف، فيستطيع بسهم واحد أن يضرب طريدة واحدة وليس اثنين. أما السياسي الماهر إنه يضرب سهما واحدا ليصطاد عدة طرائد. وهذا الأمر مستحيل بحساب العقل، أما بحساب التدبير فأن الأمر محتمل. أيها الناس، لقد تأخر الحسين بن علي، فلو كان الحسين سبقني إلى الكوفة فلربما أمير المؤمنين يزيد بن معاوية بن أبي سفيان قد خسر في هذه اللعبة المعقدة. لا تخطئوا، لا تخطئوا في الأمر، لم يكن في ارتدائي لهذا اللباس من حيلة أبدا، بل إنه سهم السياسة الذي حدثتكم عنه. أولا عرفنا مدى حجم خطر الحسين، وثانيا كان ذلك محكا لمعرفة مدى ولاء وجحود أهل الكوفة لخليفة المسلمين. ثالثا عرفنا كيف نعد أنفسنا لقيادة الكوفة التي تقف كلها مطالبة بالحسين ومنتظرة له. ورابعا لم يكن من الممكن أن ندخل إلى دار الفتنة من دون هذه الثياب، بعيدا عن المصاعب والعناء وما إلى ذاك. الوضع الذي رأيته يقول إن خطر الحسين قد عبر من أزقة وشوارع الكوفة إلى هذا القصر. هذا البيت بيت أمير المؤمنين أيها المسلمون، وعلى أعضاء هذا البيت أن يكونوا أوفياء لأمير المؤمنين. اسمعوا جيدا أيها الناس، أنا ابن زياد وبأمر من يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أتيت إلى الكوفة لألجم الطوفان الذي يتحرك من الحجاز باتجاه مدينة الكوفة، وسأفعل، أجل سأفعل. لا أعرف المسايرة ولا أعرف المداورة، وأكره التملق والمجاملة. أبي كان يراقص الموت، وكان سيفه نديا من الدماء. سأكون لمن يخلصون لي كحاتم الطائي. أما بالنسبة لمن يخونونني فسأكون ملك الموت وظل عزرائيل. ليبقى كل منكم في الموقع الذي يشغله، فإني لا أعزل أحدا إلا في حالتين: الإهمال في الخدمة أو الإكراه على الخدمة. وعلى قادة الجند وكذلك صاحب الخزانة أن يكتبوا تفاصيل أوضاعهم دون إضاعة الوقت. عندما أنتهي من الاستحمام سنبدأ عندها بجهاد الحسين بن علي. انصرفوا هيا.
سيدي،
قلت هذا فقط؟ أهذا كل ما لدينا من الجند؟
نعم مولاي، إن تعداد الجنود مكتوب هنا، ومن القبائل المستعدة للخدمة طوال أيام الشهر، وهناك عدد من القبائل التي تقدم الجند عند الضرورة.
الكوفة تعني بيت الجند، فهذه مدينة أنشئت لتكون مركز إقامة الجند. أما مسلم بن عقيل فلو كان رجلا شجاعا ومقداما لما أتى الكوفة خفية وقام بأخذ البيعة للحسين من الكوفيين. لو كنت مكانه والمعسكرات خالية لتصرفت بشجاعة ووقفت وسط المدينة وناديت بأعلى صوتي: هل من مبارز في العلن؟ إنما أراه هو نتاج سياسة النعمان.
عفوا مولاي، يبدو أنه راعى وضع الخزانة.
وأي خزانة؟ خزانة الدولة هي الجيش.
إن أمر مولاي الأمير يعتبر مثل الوحي المنزل، صدقني لا هو مجاملة ولا تملق، لابد من أن تكتب أوامر الأمير بالذهب. والحقيقة هي أنك فخر للجيش والجنود، فالدولة التي تمتلئ خزانتها في حين أن معسكراتها خالية هي دولة فقيرة.
أحسنت. منذ اليوم لكل الأفراد المؤتمرة بأمرك هناك 10 دنانير إضافية، وغدا سأقوم شخصيا بزيارة معسكركم لأتمكن من التعرف إليكم وإلى جهودكم عن قرب. أما الآن علي الذهاب إلى المسجد، فلدي خطبة أريد إلقاءها. انصرفوا. أيها القائد، ابقى أنت لتغلق الأبواب. حسنا أيها القائد، أخبرني ما هو اسمك.
خادمك عمرو بن حريث.
عمرو بن حريث، أنت تعلم يا ابن حريث أن الجلوس على كرسي إمارة الكوفة في مثل هذه الأوضاع يعني الجلوس على كرسي متهالك في بحر متلاطم الأمواج. العقل السليم يقول لي أن أتنصل من العهد الذي عهد به أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، وأن أكتفي بولاية البصرة وأقضي بقية عمري في طلب الراحة وأعرض عن المعركة، ولكن حبي للقتال، شرفي وشهامة العربية، وواجبي كرجل مسلم منعني ألا أطيع إلا أوامر أمير المؤمنين، وهذا واجبنا. سألت عن اسمك لأني أردت أن أسمعه منك شخصيا يا عمرو، وإلا فابن حريث غير مجهول بالنسبة إلي، وأعلم أنك من المؤيدين لأمير المؤمنين، وهذه نعمة كبيرة لكلينا. أما عن المهمة الحالية فلا بد أنك سمعت بأن المختار الثقافي خرج من الكوفة ليأخذ البيعة من القبائل ومن حولها ومن أعراب البادية للحسين بن علي.
نعم مولاي، سمعت بذلك.
أرسل فورا فوجا من الأشخاص الأكفاء وذويي الخبرة إلى أطراف الكوفة ليأخذوا البيعة للحسين بن علي.
عفوا مولاي، أسمعتك جيدا؟
أجل، سمعتني جيدا. فليأخذوا البيعة للحسين بن علي وليلبسوا لباس أنصاره. ماذا يعني؟ يعني أن يبدل جنودك ثيابهم ويتصلوا بالقبائل على أنهم من أنصار الحسين بن علي ويطالبوا بالبيعة له. وإذا ما بيعت قبيلة ما فليدعوها، فليس عليهم التعرض لها، فقط أريدهم أن يوافوني بمحل إقامتها والسلام. أما القبائل التي ترفض المبايعة فليقتلوا منهم شخصا أو شخصين وليهربوا من بعدها. انتبه لما أقوله لك، شخصا واحدا أو شخصين اثنين لا أكثر، وبهذه الطريقة نستطيع معرفة خصومنا وكذلك خصوم الحسين بن علي في هذه الحرب التي ستندلع عما قريب. ومن دون شك يوم نصدر أمرنا بالجهاد فإن مقاتلي القبائل التي قتل رجالها ومن دون أي تأخير سيصبحون جنودا لقادة جيشنا. يجب ألا يتعرف عليهم أحد. يا ابن حريص، إن هذا الأمر هو من أسرار الحرب، فاختر بعض الأشخاص ممن تثق بهم. أما الآن هذا العمل وهذه ميزانيته، خذها.
أعجبتني الفكرة أيها الأمير، سمعا وطاعة.
إن سمعك مما لا يفرط به، وقيمتك لدي تعادل جيشا.
روحي فداك أيها الأمير.
أما المأمورية الثانية يا ابن حريث فهي دعوة رؤساء قبائل الكوفة للتشاور معهم. لا تنسى سنان بن أنس وشمر بن ذي الجوشن، وهذا أمر مهم جدا.
أمرك مطاع، مولاي.
اذهب 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 ودعني أرى ما ستفعله. هيا.
أغثني سيدي شوذب، أرجوك أغثني.
انتهى وقت العمل.
لن أخذ الكثير من وقتك يا سيد شوذب، فارحمني طرفة عين وأعد إلي كتاب حظ السيء لأجري عليه بعض التعديل. وهذه أموالك التي دفعتها إلي وما زال ختمها عليها، تفضل خذها.
ماذا حصل يا شيخ؟
ماذا حصل؟ بلاء ونزل على رأسنا. يا لهذا النعمان الأحمق، لا ساق الله له خيرا، لا رحمك الله يا نعمان. فمنذ زمن بعيد وقبيلة بني جو تحمل في قلبها حب أبناء فاطمة يا سيد شوذب. ما لنا الآن وتبعة شارب الخمور الذي يعقد قسمه بجرة خمر لا غير؟ ما لنسل هند آكلة الأكباد والدين والله والقرآن؟ خذ خذ يا عزيزي شوذب، تفضل. هذه هي القطع الشيطانية التي دفعت بها إلي ولم يعبث بها أحد، لم ينقص منها شيء. أرجوك الآن أن ترد إلي الإيصال الذي أعطيتك إياه ودعني أحرقه يا سيدي.
هل هناك من جديد يا شيخ؟
أنت الأعلم به يا سيد شوذب.
أنا مشغول كل الوقت لإجراء الحسابات، والأخبار لا تصلني إلا متأخرة، وأنت لديك جديدها؟
أيها الرجل، لقد جاء الحسين، وكيف تجهل ذلك؟ وأخيرا أخيرا أتى انتظار محبي أهل بيت النبي الحبيب على نهايته. دعك من الحسابات والأرقام الآن، فإننا نشم رائحة ابن رسول الله.
تقصد الوالي الجديد للكوفة؟
أها، رأيته بعيني. يا لصولته، يا لوجهه، إن الأرض ترتجف من الطرق ارتجافا تحت حافر خيله.
إنك مخطئ يا أبا مشير، إن الوالي الذي وصل هو ابن زياد وليس ابن علي.
ابن مرجانة؟
نعم، ابن زياد.
ذو الثياب الخضراء والمغطى الوجه أيضا. بعيني رأيت الناس ينادونه بابن رسول الله، وهو يحييهم بيده ويشير برأسه.
نعم، كنا نظنه الحسين حتى اللحظة التي جلس بها على كرسي الولاية، وعندما جلس على الكرسي وأماط اللثام عن محياه عرفنا أنه عبيد الله بن زياد وليس الحسين بن علي. إذا أردت أن تعيد النقود فتعال غدا.
والدي علي كنت مازحا، فمن هو أفضل من بني عشيرة جو استحقاقا لها؟ لابد أن ابن مرجانة يدفع أكثر من 200 درهم. أهلا وسهلا بك يا ابن مرجانة. أيها العجوز، فهذه السفرة هي مصيدة لنا يا أيها المسكين.
نعم جل الخالق،
كيف علمت بذلك يا حيوان؟
يا إبليس، أعطي بعض الفرصة لبطنك وفكر جيدا. إن ما تراه بعينك هو لشراء الأنفس، وهذا الكرسي لم يرحم الجالسين عليه، أنسيت ذلك؟ كأن النعمان أتى البارحة وهو يعيش بيننا.
أنت حمار إن لم تأكل، هيا هيا كل.
عمر الأمير طويل، وعز الأمير في ديمومة، وعظمة الأمير في ثبات، وإيمان الأمير قوي، وكلام الأمير نافذ، وحكم الأمير غالب، وسيف الأمير قاطع، وروح الأمير ريحان. سياسة الأمير تكشف الكرب، وسحر الأمير عصا كليم المتعالي، وخادمه الحقير حيران متعب ومنهك، لا من باب الإكراه، لكن من باب الاضطرار، بسبب كثرة خدمته وكثرة التدقيق في الأمور القائمة في بيت المال. أرجو إعفائي من العمل، فإن الأمير في مثل هذه الظروف الخطيرة يحتاج إلى خادم. يجب أن يكون شابا متحمسا ونشيطا وذا خبرة، فإن خادمك المطيع أمين الخزانة عمل 15 عاما متواصلة بكل جهد وامتثال ورغبة في أداء واجبه لخليفة الزمان، وإنه الآن يسألك الدعاء له بالتوفيق، وأن تعفيه من هذه الخدمة بأمل مغفرة الله سبحانه وتعالى على زلله وتقصيره وإغراقه في كثرة المعاصي والذنوب، وإن الله تعالى أرحم الراحمين. أدام الله ظل حضرتكم شوذب بن جندب الشعيبي.